الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا إخواني نبارك لكم دخول هذا الشهر الفضيل، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من القائمين الصائمين إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من المقبولين. ثانيا، دروسنا بإذن الله عز وجل اليومية بعد صلاة العصر كما هو في السنوات السابقة في رمضان، وهي متعلقة بأحسن القصص، القصص التي ذكرها الله عز وجل، والقصص المتعلقة بالأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. انتهينا بفضل الله عز وجل من تقريبا 50 مجلس سابق تكلمنا فيه من بعثة آدم عليه الصلاة والسلام، حتى انتهينا في المجلس السابق له في رمضان السابق من الكلام عن قصة الخضر وحزقيل واليسع وإلياس عليهم الصلاة والسلام، ونكمل بإذن الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، ونستغل أوقاتنا في مدارسة هذه القصص، وهي متعلقة أيضا بمدارسة كتاب الله عز وجل. من فوائد التعرف على قصص الأنبياء أنك ستعرف تفسير آيات كثيرة، وهي مدارسة لكتاب الله عز وجل. فنشرع بإذن الله عز وجل في هذه السلسلة بقصة نبي من الأنبياء قد يخفى على كثير قصته، وقد وردت في كتاب الله عز وجل. هذه القصة هي قصة شمويل عليه الصلاة والسلام. كما سبق معنا إخواني أنه في الدروس السابقة انتهينا من قصة اليسع وإلياس، وتعرفون من قصص بني إسرائيل كيف كانوا يتعاملون مع الأنبياء، وهذه مهمة جدا. ماذا فعلوا مع موسى وهارون؟ بل كلما أمرهم موسى بشيء إلا ويجد أن فريقا منهم يتنطعون ويخالفون أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد الرسل الذين ذكرناهم في المجالس السابقة مرج أمر بني إسرائيل، وعظمت منهم الخطوب والخطايا بمعارضة أنبياء الله عز وجل، ما يأمرونهم بأمر إلا ويعارضون أمر هذا الرسول عنادا. اسمعوا وأطيعوا، قالوا سمعنا وعصينا، ومر معنا حوادث كثيرة في معارضة بني إسرائيل لأنبيائه، حتى إنه وصل بهم الحال أنهم قتلوا أنبياءهم، وذكر الله عز وجل ذلك في كتابه العظيم، بل ذكر بعض أهل العلم أنه كان يرسل إليهم الرسل فكانوا يقتلون في اليوم الواحد أكثر من 30 و40 نبي، ثم بعد ذلك يذهبون إلى الأسواق يتبايعون، يعني كأنهم ما فعلوا شيئا، يقتلون أنبياء الله. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، قتلوا من الأنبياء ما قتلوا، هذا الآن بعد القصص التي مرت بنا. سلط الله عليهم بعد أن كان يحكمهم الأنبياء، أصبح ماذا؟ يحكمهم الملوك الجبارون. تجد ملك جبار ظالم هو الذي يحكم بني إسرائيل بعدما كان يحكمهم من الأنبياء، بسبب قتلهم الأنبياء ومعصيتهم لرسل الله عز وجل سلط الله عز وجل عليهم الملوك الجبارين، ظلمة يظلمونهم. تخيل شعب من الشعوب يحكمك نبي من أنبياء الله عز وجل، وأن تعارض أمر الله عز وجل وتعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل عاملهم بسوء نيتهم وبسوء أعمالهم، حتى إن الله عز وجل جعل الملوك الجبارين هم الذين يحكمون بني إسرائيل. وأيضا كانت الأعداء كثيرا ما تتسلط على بني إسرائيل، وكانت هناك ماذا؟ الحروب بين بني إسرائيل وبين أعدائهم من المدن الأخرى. بماذا كانوا ينصرون بنو إسرائيل؟ بنو إسرائيل كان عندهم التابوت ويسمى تابوت الميثاق، سيأتي الكلام عليه، فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذا نقرأ الآن. لماذا نقول من فوائد؟ ترى هي ليست قصص عابرة، بل سنستفيد تفسير آيات الله عز وجل، ونستفيد أن نفهم كلام الله عز وجل. فكان معهم التابوت وبه ينصرون من الله عز وجل، التابوت الذي كان فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وأيضا فيه السكينة كما ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل أمر التابوت. بنو إسرائيل تحكمهم الآن الملوك الجبارون، وكان يكون هناك قتال مع أعدائهم من مدن أخرى، فكان معهم هذا التابوت الذي ذكره الله عز وجل في قصة طالوت وجالوت. قال الله عز وجل: قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذا التابوت سيأتي ذكره بعد قليل، كيف حملته الملائكة وجاءت به إلى بني إسرائيل. ولكن ابتداء، كيف هذا التابوت كان مع بني إسرائيل وكانت تحكمهم الملوك الجبارون؟ هذا التابوت يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: كان موسى حين ألقى الألواح تكسرت. الألواح التي كتبها الله عز وجل لموسى وكانت مع موسى، فلما أخبر موسى بأن بني إسرائيل عبدوا العجل غضب موسى عليه الصلاة والسلام. ومر معنا في قصة موسى ترى تقريبا 13 محاضرة في المجلس السابق، المجالس كلها عن قصة موسى. فموسى عليه الصلاة والسلام كانت معه الألواح التي كتبها الله عز وجل له، فلما سمع وأخبر بأن بني إسرائيل الذين تركهم وذهب للقاء ربه أنهم عبدوا العجل، فماذا فعلوا؟ غضب موسى فألقى الألواح من يده، فتكسرت هذه الألواح من يده. يقول ابن عباس، يقول: كان موسى حين ألقى الألواح تكسرت ورفع منها، يعني الله عز وجل رفع جزءا كبيرا من هذه الألواح اللي هي شريعة من الله عز وجل، رفع منها الله عز وجل وترك بقية عند موسى. قال: وجمع موسى ما بقي من الألواح التي يعني ألقاها موسى وتكسرت، جمع البقية، وهناك بقية رفعها الله عز وجل. قال: فجعله في التابوت. هذه البقية من الألواح التي تكسرت، كان هناك تابوت من خشب له صفات معينة، جعل موسى هذه الألواح البقية في هذا التابوت. قال ابن عباس: قال: إنه لم يبق من الألواح إلا سدسها. يعني تخيل الآن كمية الألواح التي كتبها الله عز وجل، رفع الله عز وجل الألواح كلها، لم يترك إلا السدس، يعني 1:6، 5 أسداس رفعها الله عز وجل، وسدس واحد هي التي بقيت عند موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في هذه الآية: فيه سكينة من ربكم. اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية، ما هي السكينة التي هي من ربكم من الله عز وجل؟ قيل هي ريح، هذا التابوت فيه ريح، وقيل دابة كالهرة داخل هذا التابوت، هذا كله من أقوال المفسرين، وقيل هو طست من ذهب، تعرفون الطست، وهو من ذهب. قالوا: أو روح من الله عز وجل تكلمهم، أو هي من الآيات التي جعلها الله عز وجل يسكنون إليها من الوقار والرحمة. هذه فيه سكينة من ربكم، هذا كل أقوال عند المفسرين. باختصار، فيه سكينة من ربكم أن هذا شيء قد يكون معنويا أو قد يكون ماديا، في هذا التابوت يثبت المقاتلين عند القتال، لأن هذا التابوت كانوا يحملونه وينصرون به على أعدائهم. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون كما جاء معنا قبل قليل، وقال ابن عباس، قال: البقية، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال: رضاض الأرواح، الألواح. ما هي؟ كسرها الآن والبقية الآن، هذه كلها جعلها موسى داخل التابوت. قال ابن عباس وعصى موسى، لما توفي موسى كانت عنده عصا هي عصاي أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، عصى موسى كانت داخل التابوت. قال ابن عباس وعمامة هارون، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، عمامة هارون عليه الصلاة والسلام، وقباء هارون الذي كان فيه علامات الأسباط، القباء يعني نوع من أنواع الثياب، كان أيضا داخل هذا التابوت. قال ابن عباس وكان فيه طست من ذهب فيه صاع من من الجنة، وكان يفطر عليه يعقوب. قال وأما السكينة فكانت مثل رأس هرة من زبرجتة خضراء. إذن كانت هذه الأمور كلها داخل هذا التابوت الذي كان عند بني إسرائيل، فإذا قاتلوا الأعداء كانوا به ينصرون، وهذا سبب قد سببه الله عز وجل لبني إسرائيل. ما حصل من بني إسرائيل من الطغيان والظلم والاعتداء على الأنبياء، وكذلك سلط الله عز وجل عليهم الملوك الجبابرة، من تقدير الله عز وجل حصل ما حصل، وهذا التابوت قد سلب من بني إسرائيل. كما جاء في بعض حروب بني إسرائيل مع أهل غزة وأهل عسقلان، لأنهم كانوا في الشام جميعاً، وكانت المدن التي حواليهم تحصل بينهم وبين غيرهم الحروب، فهنا غلبت أهل غزة وأهل عسقلان غلبوا بني إسرائيل في بعض الحروب وأخذوا هذا التابوت من بني إسرائيل، فانتزعوا التابوت وأخذوه من بني إسرائيل. يقول ابن عباس قال وكانت العمالقة قد سبت ذلك التابوت، العمالقة هم الذين كانوا يحكمون في بادية الشام والعراق، بادية الشام والعراق كان يحكمهم قوم يقال لهم العمالقة، وقيل هم الذين لما قال موسى ادخلوا هذه القرية قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قيل هؤلاء الذين يحكمون هذه القرية هم العمالقة، فالعمالقة سبوا أخذوا هذا التابوت من بني إسرائيل وجعلوه عندهم. قال ابن عباس قال وكانت العمالقة قد سبت ذلك التابوت، والعمالقة فرقة من عاد كانوا بأريحة، فلما علم بذلك ملك بني إسرائيل في ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمدا. ملكهم ملك بني إسرائيل في ذلك الزمان لما علم أن التابوت قد سلب من العمالقة الذين كانوا بأريحة ونواحيها، يعني أصابه مثل الغم، فمات كمدا لأجل ذهاب هذا التابوت، وهذا بما كسبت أيديه بسبب طغيانهم وظلمهم وقتلهم الأنبياء، سلط الله عز وجل كل هذه الأمور على بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل يقاتلون العمالقة، وكان ملك العمالقة الذين سبوا التابوت هو جالوت الذي أتى ذكره في كتاب الله عز وجل الذي قتله داود، سيأتي الكلام عليه بعد قليل. ملك العمالقة هو جالوت، وظهروا على بني إسرائيل في حروبهم وضربوا على بني إسرائيل الجزية وأخذوا أيضا توراتهم، يعني أصبحوا في ذلة وليس لبني إسرائيل ملك يسوسهم. ترى في بعض الأحيان الملوك وإن كانوا ظلمة ترى هو خير للشعوب، على الأقل لا يعتدي أحد على أحد، ولكن إذا كان هناك أمة أو بشر أو ناس لا يحكمهم أحد ترى يصبحون كالحيوانات أعزكم الله في البراري، هذا يطغى على هذا وهذا يتكلم على هذا وهذا يحصل. الآن بنو إسرائيل مات ملكهم وأصبحوا مشردين الآن، وليس لهم أحد من الملوك حتى لو كان جباراً يسوس أمر بني إسرائيل، فبقيت بنو إسرائيل بلا راع كما جاء معنا، حتى بعث الله عز وجل فيهم نبياً من الأنبياء الذي اسمه شمويل الذي سنتكلم عليه. يقول ابن جرير وهذه مهمة جدا يا أخوان حتى نعرف المدد الزمنية بين الأنبياء. شوفوا الآن المدة الزمنية بين بعثة الله عز وجل لشمويل ومتى كانت وفاة موسى وهارون وماذا حصل في هذه السنوات من بني إسرائيل. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: فكان من وفاة يوشع ابن نون، يوشع ابن نون الذي كان هو فتى موسى، يعني الفترة تلك، قال: فكان من وفاة يوشع ابن نون إلى أن بعث الله عز وجل شمويل ابن بالي 460 سنة. يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، وذكرنا قصته في المجالس السابقة، بينه وبين بعث الله عز وجل شمويل 460 سنة. شوفوا ماذا فعل بنو إسرائيل: قتلوا الأنبياء وسلط الله عليهم الملوك الجبابرة وغير ذلك، حتى بعث الله عز وجل شمويل. بداية قصة شمويل كيف حصل أو ولادته، جاء عن جمع من الصحابة، جاء عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما غلبت العمالقة على بني إسرائيل، كانوا في أرض غزة وعسقلان، قتلوا من بني إسرائيل خلقا كثيرا وسبوا من أبنائهم جمعا كثيرا، وانقطعت النبوة من سبط لاوى أو لاوي. لاوى أو لاوي هو أحد الأسباط، الأسباط اللي هم أبناء يعقوب، لأن بنو إسرائيل 12 سبطا اللي هم أبناء يعقوب. جعل الله عز وجل، وهذه مهمة جدا حتى نعرف بعد قليل داود ماذا حصل له، جميع الأنبياء الذين كان يرسلهم الله عز وجل كانوا من ذرية لاوي أو لاوى اللي هو ابن يعقوب، من هذا الصلب، من هذا الصبط. فكادت، يعني كما يقال الآن، قتل الرجال كلهم ولم يوجد من أبناء نسل لاوى أو لاوي أحد موجود من بني إسرائيل، الرجال الموجودون كلهم من غير نسل لاوي. الله عز وجل من تقديره كان في ذلك الوقت اللي قلنا بعد 460 سنة لم يكن هناك امرأة حبلى من حفدة وأبناء لاوي ابن يعقوب من نسله بعد ذلك إلا امرأة واحدة كانت حبلى في ذلك الوقت، يعني حامل في ذلك الوقت. فجعلت هذه المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها ولدا ذكرا، خلاص انقطع النسل، والنبوة كانت تأتي من نسل لاوي ابن يعقوب الصبط، أسباط 12، منهم بنيامين ومنهم يوسف عليهم الصلاة والسلام إلى آخره. فرزقها الله عز وجل غلاما فسمته شمويل، وحتى قالوا في كتب التاريخ معناه بالعبرانية إسماعيل، أي سمع الله دعائي. لماذا سمت بهذا الاسم؟ بالعبرانية معناه إسماعيل، يعني سمع الله دعائي، لأن دعت الله عز وجل أن يرزقها الله ابنا ذكرا فرزقها الله عز وجل. شمويل هو ابن بالي ابن علقمة ابن يرخام، وقد قال بعض المفسرين منهم مقاتل ابن سليمان إنه من ورثة هارون، يعني من نسل هارون عليه الصلاة والسلام. طبعا هارون وموسى كلهم من نسل لاوي ابن يعقوب، النبوة كانت من نسل هذا الصبط لاوي ابن يعقوب. شمويل قيل إنه من ورثة ونسل هارون عليه الصلاة والسلام. بداية إرسال شمويل عليه الصلاة والسلام ترعرع هذا الولد الصغير، وبعثته أمه إلى المسجد، يعني المكان الذي تقام فيه العبادات في ذلك الوقت، وأسلمته عند رجل صالح يكون عنده ليتعلم من الخير والعبادة. وهكذا دأب الأمهات الصالحات، ترى الأم الصالحة هي التي تحرص على أولادها أنهم يتعلمون الخير. إن رأيتم أما تريد من أبنائها أن يتعلموا أموراً غير شرعية غير صحيحة، رقص، تطبيل، غناء، فهذه أم ليست بصالحة. بينما الأم الصالحة هي التي تحرص على أولادها حفظ كتاب الله عز وجل، حضور المساجد. بعض النساء في البيوت تحرص على أولادها يحضرون الصلوات الخمس في المسجد، وبعض النساء لا، وليدي لا تروح، نام احسن لك إلى آخره. هذه والله ليست بصالحة، وإن كان نيتها طيبة، ولكن النية الطيبة لا تكفي، لابد النية الطيبة مع العمل الطيب الصالح. فأرسلته أمه حتى يتعلم من هذا الرجل الصالح في المسجد، له بيت من بيوت الله عز وجل، يتعلم الخير ويتعلم العبادة. فكان عنده شمويل. لما بلغ أشده شمويل، بينما هو ذات ليلة نائم، إذا صوت يأتيه من ناحية المسجد فانتبه مذعورا، يعني واحد يناديه. وفي هذا المكان ما في أحد إلا الرجل الصالح الشيخ الكبير الذي يعلمه. ففزع من النوم، من الذي يكلمه؟ فظن شمويل أن الشيخ الكبير الذي يعلمه هو الذي يدعوه، فذهب إليه قال: دعوتني؟ فكره الشيخ الكبير الرجل الصالح أن يفزعه، قال: إن قلت له مو أنا شيء؟ فقال له: نعم، حتى لا يذعر ويخاف. ثم حصل هذا الأمر مرة ثانية ومرة ثالثة، حتى كان في الثالثة أو الرابعة دعاه جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يرسل جبريل ينبئ ويرسل عباده. فجاءه فقال جبريل عليه الصلاة والسلام، قال: إن ربك قد بعثك إلى قومك، الآن أنت نبي من أنبياء الله عز وجل إلى بني إسرائيل. تخيلوا، انقطعت الآن النبوة من أكثر من 400 سنة بسبب ما كان يفعله بنو إسرائيل من تقتيل الأنبياء وغير ذلك. بعث الله عز وجل نبيا شمويل عليه الصلاة والسلام، فكان من أمر شمويل ما نقرأه في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة، كلكم تقرؤون هذه الآية، ولكن الآن إذا قرأناها مرة أخرى بإذن الله عز وجل سنعرف قصة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في هذه القصة في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الآن نعرف، لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، هؤلاء الذين عصوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء من بعد موسى من أكثر من 400 سنة، لما بعث الله عز وجل هذا النبي وكانوا مغلوبين من العمالقة، وكان ملك العمالقة من قلناه قبل قليل جالوت، فكانوا يقتلونهم ويسبون نساءهم وقتلوا منهم ما قتلوا، الآن بنو إسرائيل وعندهم نبي، قالوا: نريد ماذا؟ أن تدعو الله عز وجل أن يرسل إلينا ملكا نقاتل في سبيل الله. فجاء من الآيات: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، هو شمويل عليه الصلاة والسلام، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا. اللي حصل من العمالقة في بني إسرائيل. أكثر المفسرين من ذهب إلى كتب التفسير ذكروا في تفسير هذه الآيات أن هذا النبي هو شمويل عليه الصلاة والسلام. قيل في بعض التفاسير اسمه شمعون، وقيل هو واحد، يعني اسمان لرجل الواحد، شمويل أو شمعون. وقد تقرؤون في بعض التفاسير قيل هو يوشع، وهذا خطأ، لأن ابن جرير قبل قليل ذكر عن بعض الصحابة هناك فجوة زمنية بين يوشع عليه الصلاة والسلام وبين شمويل أكثر من 400 سنة، فأكثر المفسرين على أنه شمويل عليه الصلاة والسلام. المقصود أن بني إسرائيل لما أنهكتهم الحروب وقهرهم الأعداء من العمالقة وغيرهم سألوا نبي الله عز وجل في ذلك الزمان وطلبوا منه أن ينصب لهم ملكا يكونون تحت طاعته ليقاتلوا أعداءه. أنت الآن نبي، نريد ملك تجعله علينا ونقاتل من ورائه. أجابهم نبي الله عز وجل مباشرة كما قرأنا الآيات قبل قليل: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، أي وأي شيء يمنعنا من القتال؟ أخرجنا من ديارنا وسلبت أموالنا وغير ذلك. قالوا: نحن محروبون موتورون، فحقيق لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنهورين المستضعفين فيهم المأسورين في قبضتهم. سبي عند العمالقة بقيادة ملكهم جالوت، فلا بد أن نقاتل. وقال الله عز وجل في هذه الآيات: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. شوفوا الآن هم يطلبون من النبي اجعل لنا ملكا، إذا جعلت ملكا نريد أن نقاتل. تخيلوا قلة قليلة الذين قاتلوا. سيأتي العدد الكبير من بني إسرائيل كم كانوا في بداية القتال، وسيأتي كم الذين واجهوا جالوت في هذه المعركة. والله تتعجبون يا أخوان، تتعجبون كيف أنهم يطلبون من نبي الله عز وجل أن ينصب لهم وينصب لهم ملكا يقاتلون تحت لوائه لما حصل القتال، وإلا بهم يتراجعون. وسنقرأ معكم كم العدد الذي ثبت مع هذا الملك طالوت. قال الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وسيأتي تفصيل هذه التولية منهم بعد قليل. قال لهم نبيهم لما طلبوا من نبيهم أن ينصب لهم ملكا، قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هم الآن من الأسباط، الأنبياء تكون من سبط من الأسباط، وهو لاوى أو لاوي ابن يعقوب. الملك في زمنهم كان أيضا من سبط من الأسباط كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. بنو إسرائيل الأنبياء من سبط في ذلك الزمان، والملوك من سبط آخر. لابد أن يكون من سبط ومعروفون بالملك. فنبي الله شمويل قال لبني إسرائيل أن الله عز وجل قد بعث لكم الملك من طالوت من بين بني إسرائيل. قال الثعلبي في نسب طالوت، قال: هو طالوت ابن قيش ابن أفيل ابن صارو ابن تحورة ابن أفيح ابن أنيس ابن بنيامين ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يعني نسل الآن طالوت الذي اختاره الله عز وجل ملكا على بني إسرائيل في ذلك الوقت يرجع إلى أي سبط؟ ها؟ إلى بنيامين. هم الآن تعجبوا، وما هي يعني ما هو عمل طالوت بينهم؟ هل هو صاحب مكانة عالية من بين بني إسرائيل أو لا؟ سمي طالوت بهذا الاسم قالوا لطوله، وكان أعلم بني إسرائيل. المسألة ليست فقط أنك من ذرية فلان بن فلان، هو اصطفاء واختيار من الله عز وجل، وأيضا هناك أسباب تجعل في هذا الشخص حتى يقود هذه الأمة في ذلك الزمن. فكان طويلا لذلك سمي طالوت كما ذكر، وكان أعلم بني إسرائيل. قال جمع من التابعين: كان سقاء، يعني عمله يسقي الماء. هذه طبقات بنو إسرائيل حتى وهم في خسارة وفي ذل وقد انتصر الأعداء عليهم فيهم شوفة النفس مثل ما يقولون. فلما اختير السقاء عليهم، وأيضا قال بعض المفسرين كان دباغا يدبغ الجلود، يعني مرتبته نازلة، فتعاظموا هذا الأمر. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. كيف هذا ترى سقاء ابن سقاء وهذا دباغ ابن دباغ؟ كيف يكون هو ملك علينا؟ هذا اختيار من الله عز وجل. ويبلغكم هذا الأمر نبيكم شمويل، ولكن بدأوا يعارضون. ذكر فيما ذكر أن النبوة كما سبق بيان ذلك كانت في سبط لاوي أو لاوة، هارون، موسى، شمويل، أيضا النبوة في سبط لاوة أو لاوي ابن يعقوب. وأما الملك فكان في سبط يهوذا، يهوذا ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام. فلما كان هذا الرجل الذي هو طالوت من بنيامين، السبط بنيامين، ولم يكن فيه لا نبوة ولا ملك، يعني لا هو من ذرية لاوي أو لاوة وليس من ذرية يهوذا، إنما هو من ذرية بنيامين، ذرية جديدة. هنا نفروا منه وطعنوا في إمارته عليهم، وقالوا كما قال الله عز وجل: نحن أحق بالملك منه، وقد ذكروا أنه فقير لا مال له، فكيف يكون هذا الرجل هو ملكنا؟ هذا تقدير الله عز وجل، سواء كان فقيرا أو كان غنيا. قيل أيضا في التفاسير: كان الله أوحى إلى شمويل، نبي الله شمويل كما جاء في بعض التفاسير، أن يقول لبني إسرائيل، أي بني إسرائيل من باب تحقيق الأمر، أي بني إسرائيل كان طوله على طول هذه العصا، كان هناك عصا طويلة، فيقول لهم شمويل الآن حتى يحقق أن طالوت هو الملك عليهم من الله عز وجل. أي رجل، أي بني إسرائيل كان طوله على طول هذه العصا، وإذا حضر عندك يفور هذا القرن، جعبة يوضع فيها الدهون أو الماء، هذا الرجل طوله طول العصا، وإذا جاء عند شمويل فار هذا القرن اللي هي الجعبة من الجلود ويكون فيها دهن من بيت المقدس، إذا فارت قال فهو ملكهم. هذا ما أوحاه الله عز وجل على شمويل، من يكون طول العصا الآن عصا طويلة، وكذلك الجعبة التي كانت عند شمويل وفيها دهن من بيت المقدس، إذا جاء هذا الرجل وفارت الجعبة فهذا الرجل هو ملكهم. فجعلوا يدخلون عند شمويل وكل يقيس نفسه، فلم يكن أحد من بني إسرائيل على طول هذه العصا سوى طالوت، لما حضر طالوت عند شمويل وقاس نفسه مباشرة فار ما في داخل هذا القرن اللي هي الجعبة التي فيها الدهن، بدأت تفور، هذا من تقدير الله عز وجل. فدهنه منه شمويل وعينه للملك عليهم، وقال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم. بسطة في العلم قيل في الحروب، وقيل في جميع الأمور مطلقا، والجسم قيل في الطول وقيل في الجمال. والظاهر من السياق كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى أن طالوت كان أجملهم وأعلمهم بعد نبيهم شمويل عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. جعل الله عز وجل آية لأن يكون هذا الرجل طالوت هو ملك بني إسرائيل. قال الله عز وجل في الآيات: وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. التابوت وين الآن؟ عند العمالقة، قد سلبوه من بني إسرائيل الذي ذكرنا وصفه قبل قليل. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذا من باب التأكيد، الدليل والأمارة والعلامة أن طالوت هذا الذي تزدرونه هو ملككم، سيأتيكم التابوت تحمله الملائكة. كيف الصفة؟ سيأتي الآن من كلام المفسرين عن هذا الأمر. قال ابن عباس لما قال لهم نبيهم إن الله اصطفى طالوت عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، أبوا أن يسلموا له بالرياسة كما ذكرنا قبل قليل. يقول ابن عباس حتى قال لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، وكان موسى حين ألقى الألواح تكسرت ورفع منها وجمع ما بقي فجعله في التابوت، بدأ يصف ما في داخل هذا التابوت. تحمله الملائكة التابوت كما جاء الله عز كما جاء في كتاب الله عز وجل أن هذا التابوت تحمله الملائكة. أين كان هذا التابوت في هذه المدة؟ وكيف كانت تحمله الملائكة؟ على أقوال عند المفسرين. الأولى، في أي مكان كان هذا التابوت؟ هناك قولان للمفسرين كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى. القول الأول، كان هذا التابوت في أيدي العمالقة ولكنهم قد دفنوه. لما سلبوه من بني إسرائيل دفنوا هذا التابوت حتى لا يعلم به أحد. قال ابن عباس أخذ التابوت قوم جالوت، جالوت هو ملك العمالقة، قال فدفنوه في متبرز لهم فأخذهم الباسور فهلكوا، ثم أخذه أهل مدينة أخرى فأخذهم البلاء فهلكوا، ثم أخذه غيرهم كذلك حتى هلكت خمس مدائن فأخرجوه على بقرتين ووجهوهما إلى بني إسرائيل فساقتهما الملائكة. يقول ابن عباس وهذا القول الأول، لما أخذته العمالقة دفنوها ويسلط الله عز وجل عليهم البلاء من مرض الباسور، ويأتي قوم آخرون ويأخذون هذا التابوت عندهم ويصيبهم الله عز وجل البلاء فيهلكون، ثم بعد ذلك قوم آخرون، خمس قرى حتى سيق التابوت آخر ما سيق إلى قوم بني إسرائيل في هذه اللحظات تحمله الملائكة. القول الثاني، أنه كان في برية التيه. تعرفون التيه الذي أصاب موسى وهارون ومن معه في بني إسرائيل، وذكرنا ذلك. البرية هذه تسمى برية التيه، كان التابوت هناك، خلفه فيها يوشع ولم يعلموا بمكانه حتى جاءت به الملائكة، وهذا قول قتادة. والأقرب أنه كما قال ابن عباس أن هذا التابوت كان بداية في يدي العمالقة. كيف جاءت الملائكة تحمله؟ هل كانت تحمله مباشرة أو بسبب من الأسباب؟ هناك قولان، قال الله عز وجل تحمله الملائكة. الأول أنها جاءت بأنفسها، يعني الملائكة جاءت بهذا التابوت بأنفسها، قالوا لنبيهم اجعل لنا وقتا يأتينا فيه. بنو إسرائيل قالوا لنبيهم اجعل لنا وقتا يأتينا هذا التابوت، فقال الصبح بإذن الله عز وجل يأتيكم التابوت. فلم يناموا ليلتهم ووافت الملائكة مع الفجر فسمعوا حفيف الملائكة تحمله بين السماء والأرض. هذا القول الأول، أن الملائكة، طبعا هناك وقت وقته شمويل لبني إسرائيل أن تأتي الملائكة بالتابوت مع بداية الصبح، وإلا بالملائكة تحمل بين السماء والأرض، تحمل التابوت وأتت به إلى بني إسرائيل. القول الثاني، أن الملائكة جاءت به على عجلة وثورين، ثورين والتابوت على هذه العجلة والثوران يحملان هذا التابوت، وهذا ذكر عن وهب ابن منبه رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير: فعلى القول الأول يكون معنى تحمله الملائكة، يعني تحمله بأنفسها، الملائكة بين السماء والأرض هي التي تحمل هذا التابوت. وأما على المعنى الثاني أي تسببها في ذلك، يعني الملائكة تسببت في حمل الثورين للتابوت على هذه العجلة، وكانت الملائكة تسوق الثورين ناحية بني إسرائيل. جاء التابوت الآن، حملته الملائكة ووضع بين يدي شمويل، وكان طالوت موجودا. لما رأى بنو إسرائيل أن التابوت الذي سلب منهم من قبل وهو آية ملك طالوت قالوا نعم، وسلموا الآن لملك طالوت عليهم. قال الله عز وجل بعد ذلك في الآيات: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. الآن الملك على بني إسرائيل هو طالوت، والآن ذهبوا لكي يقاتلوا العمالقة والأعداء الذين أذلوا بني إسرائيل. اشترط عليهم طالوت وقال لهم: سنمر بنهر من الأنهار، قال إن الله مبتليكم بهذا النهر، وسيأتي الكلام أين هو هذا النهر. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. عطشان، ما أنت عطشان، الشيء الوحيد المسموح لك أنك تغترف من هذا النهر غرفة واحدة، غير ذلك أنت غير مسموح لك، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. قال ابن عباس وكثير من المفسرين في تفسير هذه الآية: هذا النهر هو نهر الأردن وهو المسمى بالشريعة. الآن لو في جوجل مثلا تضغطون نهر الشريعة مباشرة تجدون خريطته وفي الأردن الآن. النهر الذي مر عليه طالوت بالجنود هو نهر الأردن، نهر الشريعة، المسمى بنهر الشريعة. فكان من أمر الله عز وجل ومن أمر طالوت بجنوده عند هذا النهر عن أمر نبي الله له، عن أمر الله عز وجل، اختباراً وامتحاناً أن من شرب من هذا النهر فلا يصحبني في هذه الغزوة. أي واحد فيكم أيها الجنود يشرب من هذا النهر فلا يصحبني، ولا يصحبني إلا من لم يطعمه إلا غرفة بيده، غرفة واحدة من هذا النهر فقط. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل الذين طلبوا ملكا ويقاتلون تحت لوائه، هم الذين طلبوا هذا، قال الله عز وجل عنهم لما جاءوا وقربوا من هذا النهر قال: فشربوا منه إلا قليلا منهم. الأكثر شرب من هذا النهر، والأقل هم الذين فقط اغترفوا غرفة باليد كما أمرهم طالوت عن أمر نبي الله، عن أمر الله عز وجل. قال ابن عباس: فلما انتهوا إلى النهر وهو نهر الأردن اللي قلنا اسمه نهر الشريعة، كرع فيه عامة الناس فشربوا. كرع بلغة العرب تعرفون الدابة اللي تشرب بلسانها وتلهف بكل شيء، كرعوا فيه هكذا، يعني حتى ما حطوا باليد أبد، سقطوا بدأوا يشربون شرب هكذا. يقول ابن عباس عنهم قال: كرع فيه عامة الناس فشربوا فلم يزد من شرب إلا عطشا، هذا اللي شرب شرب ما ازداد إلا عطشا. قال: وأجزأ من اغترف غرفة بيده وانقطع الظمأ عنه. هذا من تقدير الله عز وجل، شوف الذي يسلم للشريعة، وهذه مسألة مهمة جدا، إذا تعارض العقل مع النقل، ولا يوجد معارضة، ولكن لو أنك في عقلك القاصر هناك شيء العقل يمجده، والشريعة في ظاهر عقلك الناقص كأنه معارضة، ولا ترى ما يوجد معارضة، أيهما تقدم؟ وترى ما في معارضة بين النقل الصحيح مع العقل الصريح، ولكن الإشكالية في عقولنا. هذا النقل الآن، هم ظنوا ماذا؟ عطاشوا إلى آخر، أصلاً الذي شرب ما ازداد إلا ظمأً، ما ازداد إلا خلاص، يريد الآن ما ازداد إلا عطشاً، والذي اغترف غرفة هو الذي ظمأ وشبع من وراء ذلك. قال جمع من المفسرين ومنهم إسماعيل السدي، شوفوا إلى العدد الذي كان مع طالوت في هذه الغزوة، قال فعبر منهم 4000 ورجع 76,000. كم كان المجموع مع طالوت؟ يقول عبر 4000، قال ورجع 76,000، يعني المجموع كم؟ 80,000 من بني إسرائيل يريدون القتال، ويقولون لشمويل اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أول اختبار لهم، أول اختبار. بعض الناس هذه المشكلة، شوف ضعف الإيمان ماذا، أول اختبار لهم، رجع 76,000 وبقي مع طالوت 4000. هم الذين قاتلوا معه ولا أقل بعد؟ ها ايش رايكم يا اخوان، كم اللي قاتلوا معه؟ ها سيأتي الآن الكلام، لأنه مهم، ربط الأحداث وجمع الأحاديث مهم جدا. الآن قلنا 80,000، الرجع 76، 4 اللي بقوا معه مع طالوت. قال فمن شرب منه عطش ومن لم يشرب منه إلا غرفة روي، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه فنظروا إلى جالوت رجعوا أيضا وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. 4000، الحمد لله، الاختبار الأول طافوا. لما عبروا النهر شافوا نفسهم كم قلة، قالوا جالوت ترى آلاف وحنا 4000، 76 رجعوا، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ترى ما نستطيع يا طالوت، ما نستطيع. شوف الآن 4000 ماذا حصل فيهم، فرجع عنه أيضا 3600 وبضع، يعني اللي بقي كم تقريبا؟ 310. سيأتي الكلام، شوف الآن رجعوا 3600 وكسور، بقي 300 وشوي مع طالوت. في البخاري، حتى نربط الآن الأحاديث، في البخاري عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310. الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر لما قاتلوا 1000 من كفار قريش، كان الصحابة 310. البراء يقول كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن. عدة وعدد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر كعدة أصحاب طالوت لما واجهوا جالوت وجنوده. جاوزوا النهر الآن، قال الله عز وجل فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، طبعا ماذا قال؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، استقلوا أنفسهم واستضعفوها عن مقاومة أعدائهم بالنسبة إلى قلتهم وكثرة عدد عدوهم. ولذلك اختلف أهل التفسير في هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. القول الأول هم أهل الإيمان، ولكنهم يعني أهل إيمان، ولكنهم أضعف يقينا ممن قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الفئة القليلة قالت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هذا القول الأول. القول الثاني وهو الراجح والصحيح، هم أهل كفر بالله ونفاق، وليسوا ممن شهد قتال جالوت وجنوده، لأنهم انصرفوا عن طالوت ومن ثبت معه لقتال عدو الله جالوت ومن معه، وهم الذين عصوا أمر الله لشربهم من النهر. ورجح ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره القول الثاني، وهو قول ابن عباس والسدي وابن جرير وابن جريج. إذن هؤلاء الذين قالوا كانوا أهل كفر ونفاق، فبقي مع طالوت قرابة 310. قال الله عز وجل عنهم: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أي ثبتهم الفرسان منهم، والأقوياء بدأوا يدعون الله عز وجل ويقولون القلة الآن قد تغلب هؤلاء الكثرة والله عز وجل معنا، ثم بدأوا بقتالهم. قال الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده. عندنا طالوت الذي في صف هو ملك بني إسرائيل، وعندنا جالوت الذي هو ملك العمالقة وملك الأعداء الآن. قال الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا المؤمن إذا واجه الصعاب، إذا واجه المصائب، إذا واجه المشكلات، واجه ما واجه من أمور هذه الدنيا وكلنا نواجه، يواجه بثبات، بصبر، وبدعاء الله عز وجل أن يثبته. ترى الإنسان ضعيف، إذا أحالنا الله عز وجل إلى أنفسنا طرفة عين ضعنا والله، بل الذي يثبتنا هو الله عز وجل، ودائما نسأل الله عز وجل أن يثبتنا. لماذا دائما حتى في قراءتنا في الصلوات نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قد يكون الإنسان على جادة الاستقامة، ولكن هو دعاء من الله عز وجل أن يثبته على هذا الطريق. فكم من إنسان زاغت به الأمور فانتكس على وجهه والله المستعان، فدعت هذه الفئة القليلة، دعوا الله عز وجل أن يثبتهم، التثبيت الظاهر والتثبيت الباطن، التثبيت القلبي والتثبيت في ميدان المعركة، وأن ينزل الله عز وجل عليهم النصر على أعدائهم. فأجابهم الله عز وجل إلى ما سألوا. قال الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله. الله عز وجل استجاب دعوتهم، كانوا فئة قليلة 310، فهزموهم بإذن الله. الله عز وجل استجاب ذلك بحول الله عز وجل، لا بحول الناس، وبقوة الله وبنصر الله عز وجل، لا بقوة البشر، بل هو تثبيت من الله عز وجل وتأييد ونصر. قال الله عز وجل كما قال الله عز وجل في بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ترى قلة قليلة كانوا الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فئة قليلة، فلا بد على المسلم أن يشكر الله على ذلك. قال الله عز وجل في نهاية ذلك: قال وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هنا ظهر اسم داود عليه الصلاة والسلام، نبي الله داود، سيأتي قصته كاملة غدا بإذن الله عز وجل، ولكن هنا القصة فقط في نهاية قصة شمويل عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. يقول ابن عباس: كان شمويل دفع إلى طالوت درعا. شمويل النبي الله عز وجل أعطى طالوت درعا، الدرع الذي يلبس يحمي الإنسان من ضربات العدو، فقال له: من استوى هذا الدرع عليه فإنه يقتل جالوت بإذن الله تعالى. هذا الدرع الآن اللي أعطيتك إياه يا طالوت الملك في القتال، أي واحد يضبط ويلبس الدرع ويكون في قياسه بالتمام والكمال فهو الذي سيقتل جالوت بإذن الله عز وجل. ونادى منادي طالوت بعدما قال شمويل لطالوت هذا الأمر: من قتل جالوت زوجته ابنتي وله نصف ملكي ومالي. الذي يقتل جالوت هذا عطية، وخاصة الذي يقتل ملك الأعداء ينهزم الأعداء مباشرة. الذي يقتل جالوت يقول الآن طالوت له، قال زوجته ابنتي وأعطيته نصف ملكي ونصف مالي، وكان الله عز وجل سبب هذا الأمر على يدي داود عليه الصلاة والسلام، داود ابن إيشا، وهو من ولد حصرون ابن فارض أو فارس ابن يهوذا ابن يعقوب. إذن رجع الآن داود نسبه إلى ماذا؟ إلى يهوذا الذي كان فيه الملك. شوفوا كيف الله عز وجل يقدر، فاجتمع الآن النبوة والملك في ذرية السبط يهوذا. قال الله عز وجل وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. قالوا ملك داود أو ملك داود بعد قتل جالوت بسبع سنين، سبع سنوات بعد أن قتل داود عليه الصلاة والسلام جالوت أصبح الملك على بني إسرائيل بعد سبع سنوات. قالوا وجعله الله نبيا، والحكمة هي النبوة، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. الله عز وجل جمع لداود الآن، حتى نعرف متى اجتمع الملك مع النبوة، اجتمعت لداود عليه الصلاة والسلام. أختم بكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الآية، قال وقد أنكرت اليهود لعنة الله عليهم كونه نبيا، كون داود نبي من أنبياء الله عز وجل، أنكرت اليهود ذلك ووصفوه بأنه ملك، وقد كذبوا في ذلك، فإنه كان نبيا من أنبياء الله تعالى الذين يجب علينا أن نؤمن بهم، ولا يتم إيماننا إلا بالإيمان بهم، لأن أركان الإيمان كما نعلم الإيمان بجميع الأنبياء. وداود عليه الصلاة والسلام جمع الله عز وجل له الملك والنبوة. فبعض الأمم مثل اليهود مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ينكرون نبوة داود، يقولون هو ملك فقط، بل نحن نقول هو نبي وهو ملك عليه الصلاة والسلام ونؤمن به. إلى هنا قد انتهت قصة شمويل عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم. وبإذن الله عز وجل المجلس القادم نبدأ في قصة داود عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.